بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ثم صوروا ثم سموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم لما طال عليهم الأمد عبدوهم. هذا الباب، وهو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب المتقدمة فضل التوحيد والحث عليه وخطورة الشرك، وذكر أنواعا من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر شيئا من حجج هؤلاء المشركين وفندها ورد عليها بالأدلة من القرآن والسنة، فكأن قائلا يقول بعد بيان الحجة وظهور الدليل: فما هو السر في عبادة هؤلاء المشركين لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن سبب عبادة غير الله عز وجل هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم هو السبب الرئيس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. فقال: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالله عز وجل ينادي أهل الكتاب فيقول: يا أهل الكتاب. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، تفريقا بينهم وبين الأميين الذين ليس لهم كتاب. فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. فقوله سبحانه: يا أهل الكتاب، نادى ربنا سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. حصل الغلو في صفوف أهل الكتاب، غلوا في دينهم وغلوا في المعظمين فيهم، غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى، غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعوه فوق منزلته وألهوه من دون الله سبحانه وتعالى، فجعلوه ثالث ثلاثة، وجعلوه الرب عز وجل، وجعلوه ابن الله. وهكذا اعتقدوا في أحبارهم وفي علمائهم، فجعلوا لهم حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وغلوا في دينهم حيث إنهم تجاوزوا الحد الذي أذن الله عز وجل لهم فيه، فترهبنوا وغلوا وتجاوزوا وصاروا يعيشون في المغارات وكالسباع في الغابات، وتركوا ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم مما أباح من النكاح ومن لذيذ الأطعمة ومن غير ذلك. فذمهم الله عز وجل وعاتبهم فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهكذا اليهود غلوا في عزير وقالت اليهود عزير ابن الله، فكل من اليهود والنصارى قد غلا، والغلو فاش بكثرة في النصارى أكثر مما يكون في اليهود، فإن من أعظم سمات النصارى الغلو، وغلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لليهود في عيسى فإنهم جفوا، النصارى أفرطوا واليهود فرطوا. النصارى جعلوه كما تقدم ابن الله، وجعلوه ثالث ثلاثة، وجعلوه الرب سبحانه وتعالى، وأما اليهود فقالوا هو ولد بغي. وهكذا غلت اليهود في عزير وغلوا في بعض علمائهم. فالشاهد أن هذه الآية فيها نداء لأهل الكتاب، وهي نداء لنا جميعا لمن يقرأ كتاب الله عز وجل يعلم أن ربنا تبارك وتعالى حذرنا في كتاب الكريم من الغلو، الغلو الذي هو مجاوزة الحد. فإذا يعني غلى القدر واستجمع غليانا فإن الماء يرتفع إلى علا حتى يخرج خارج القدر فيقال غلى القدر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وهكذا الغلو هو تجاوز حدود ما أنزل الله على رسوله، الغلو هو تجاوز أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغلو. قد يكون الغلو في الأشخاص حيث إنه ترفع منزلة هذا الشخص فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، سواء كان نبيا أو كان صالحا ووليا. فلا يجوز الغلو في الأنبياء ولا يجوز الغلو في الصالحين، فالواجب علينا أننا نحب الصالحين في الله سبحانه وتعالى، وأننا نواليهم، وأننا نعرف لهم قدرهم وفضلهم، وأننا نأتسي بهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الغلو كما أنه لا يجوز الجفاء لهؤلاء الصالحين فتهدر كرامتهم وتحط من مراتبهم، ولا يحبون في الله ولا يقدرون ولا يحترمون، فهذا أيضا مذموم. فالغلو والتجاوز مذموم، والتحسير والتقصير أيضا مذموم. فأهل السنة وأهل الحق وفقهم الله تبارك وتعالى للطريقة الوسطى التي هي بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتساهل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الآية فيها النهي عن الغلو والمجاوزة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار أخذ حصيات صغيرات قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قاله في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية. هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء وهو الخراساني عن ابن عباس، وفيه انقطاع في موضعين، فابن جريج لم يسمع التفسير يعني كله من عطاء، وهكذا عطاء لم يسمع من ابن عباس، فظاهر سند الضعف، ومع ذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد من دون الله، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدوا أو عبدت. فهذا فيه خطورة الغلو في الصالحين، فكما في هذا الأثر عن ابن عباس الذي يقويه بعض أهل العلم، فهؤلاء أناس صالحون فماتوا وهذا يدلنا على خبث الشيطان الرجيم وعلى خداعه وعلى مكره وعلى وساوسه. فإنه لم يقل لهم اعبدوه من دون الله لأنهم كانوا في زمن التوحيد، ولكن درجهم بخطوات ومراحل وصلوا في الأخير إلى عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. قال هذه أسماء ناس صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، ماذا قال لهم؟ أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا، يعني أراد أن يحثهم، يقول أنتم تعرفون أن هؤلاء قوم صالحون وهؤلاء يقتدى بهم في الخير، فلأجل إرادة التنشيط على عبادة الله نصبوا لهم أنصابا حتى إذا نظروا إليهم تذكروا عبادة الله سبحانه وتعالى ونشطوا فيها، فكانوا كذلك. وفي كلام ابن القيم رحمه الله عن غير واحد من السلف قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم. إذن هذه هي الخطوة الأولى وهذه المرحلة الأولى. ففي كلام ابن القيم أن المراحل ثلاث، في كلام ابن القيم أن المراحل ثلاث. المرحلة الأولى أنهم بعد موت هؤلاء الصالحين، وذكر بعضهم أنهم ماتوا في سنة متقاربة، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. وتقدم معنا أن الاعتكاف عبادة من العبادات، وهي الإقامة واللبث والجلوس في مكان، فعكفوا على قبورهم. ولا شك أن هذه فتنة حينما يعكفون على قبور هؤلاء الصالحين. ثم المرحلة الثانية أنهم نصبوا لهم التماثيل، قالوا كلما نظرنا إلى هذه التماثيل التي على صورة هؤلاء الصالحين فإننا نتذكر ما كانوا عليه من خير، ويحملنا ذلك على الجد والنشاط في العبادة. ثم بعد ذلك حينما ذهب الأقوام الموحدون الذين ما وضعوا هذه التماثيل إلا لأجل أن ينشطوا بها في عبادة الله سبحانه وتعالى، لما مات هؤلاء ونسي الغرض الذي لأجله نصبت هذه التماثيل، أوحى الشيطان إلى من جاء بعدهم أنهم ما نصبوا هذه التماثيل إلا لكونها هي المعبودات، هي الآلهة، فجاء من بعدهم الأجيال المتأخرة فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى خطورة البدعة، خطورة البدعة وأنه لا يتساهل فيها. البدعة توصل أصحابها إلى الشرك بالله عز وجل، ولهذا الشيطان يفرح بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية، لأن البدع هي من أعظم البرد والطرق الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يتساهل في شأن البدع. فانظروا إلى هؤلاء إذا صح الأثر ما جرهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى إلا البدعة الأولى التي ابتدعوها. وأيضا فيه أهمية العلم، أهمية العلم وخطورة فقد العلم. فلما كان العلم موجودا لم يعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى هذه الصور، لكن حينما ذهب العلماء وفقد العلم وحل بدله الجهل عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على أهمية العلم، وأن بسببه تحفظ الأمة من الزيغ والضلال، وأن بسببه يكون التوحيد والسنة. فيعني هذا في أعظم شاهد لذلك. وأيضا فيه التحذير من الغلو، الغلو هذا الذي جرى أول المشركين وآخرهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون المتأخرون يعني غلوا في هؤلاء الصالحين، غلوا في هؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ففي بلاد اليمن عندهم الهاشمي والعيدروس والسقاف، وهكذا يعني أبا طير وابن علوان، وهكذا في بلاد العراق والخليج كان عندهم من قبل الجيلاني، وهكذا في بلاد مصر أحمد البدوي، وهكذا في الشام ابن عربي. هذه يعني هؤلاء بعضهم كان صالحا مثل الجيلاني ومثل غيره، وأما بعضهم فلم يكن أصلا صالحا، مثل أحمد البدوي لم تعرف له مناقب ولم تعرف له فضائل، بل كما ذكر بعض المؤرخين أنهم لا يعرفون إلا أنه مرة دخل المسجد وبال فيه ثم خرج ولم يصلي، وأنه ذكر ببعض الفواحش أنه يفعل بعض الفواحش، ومع ذلك هو معظم عند أهل مصر فينادونه من بعيد ويحجون إليه ويطوفون على قبره ورفعوه فوق منزلته وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. هكذا غلا كثير من الناس في هؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى بصرف كثير من أنواع العبادات عندهم، وهكذا بالمبالغة في قبورهم. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.